صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأداب الأخرى. أحبتنا، لقد وجدنا في مجال الشعر القصصي حقلا خصبا للمقارنة بين الأداب الإسلامية، فقمنا بجولة استغرقت حتى الآن 7 حلقات، فرأينا ما كان من تأثير للأدب الفارسي على الآداب الإسلامية الأخرى في هذا المجال. ولقد مررنا في هذه الرحلة على قصة الوامقي والعذراء، وهي من التراث الفارسي قبل الإسلام، وزرنا أرض كنعان لنرى ماذا جرى للنبي يوسف عليه السلام وبطلة الحب الديني زليخة، وما لاقت من عذاب حبها الذي جعلها عرضة للألسن حتى تخلصت من حب يوسف عليه السلام وأخلصت إلى حب الله تعالى. ثم طفنا أرض الحجاز لنشاهد أحوال مجنون بني عامر وشهيدة الحب العذري ليلى كما يزعم أولئك العشاق. وقد شدتنا قصة مجنون ليلى شدا لم يترك فرصة للتخلص من هذه القصة الحزينة، واهتمام الشعراء المسلمين بها من إيرانيين ومن التركي ومن الهند. وها نحن معكم أحبتنا المستمعين في الحلقة 8 من هذه القصة، عسانا أن نوجز ما تبقى من الشعراء الإيرانيين الذين نظموا هذه القصة شعرا، وهذا ما وعدنا به خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي الطائي أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وآدابها، وهو معنا الآن في الاستوديو. أهلا بكم دكتور.
أهلا بكم ومرحبا، وأيضا أحيي المستمعين الأعزاء الأفاضل.
إذن نواصل الحديث حبة للمستمعين بعد هذا الفاصل. دكتور، في الحلقة الماضية كان الحديث حول إبداع الشاعر الإيراني نظامي في الشعر القصصي، ولا سيما في قصة مجنون ليلى، إذ رأينا أنه أول من ابتدع هذا الأسلوب الشعري القصصي الصوفي. اليوم نريد أن نتحدث عن بقية الشعراء الإيرانيين الذين نظموا قصة مجنون ليلى شعرا، فمن هم وما هي محاولاتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. أرى أن أذكر مرة أخرى المستمعين الكرام بالشعراء الإيرانيين الذين نظموا قصة مجنون ليلى شعرا، وهم نظامي وسعدي الشيرازي وأمير خسرو الدهلوي والشاعر الصوفي الجامي وابن أخته هاتفي.
نعم.
اليوم نبدأ بسعدي الشيرازي. طبعا سعدي لم يتناول القصة بكاملها، يعني قصة مجنون ليلى ليصوغها شعرا، وإنما أخذ منها قطعتين فصاغ منهما حكمة أو حكمتين في كتابيه جلستان الذي يسمى روضة الورد، وبوستان أي بستان، يعني هذان الكتابان المعروفان للشاعر الكبير الحكيم العارف سعدي الشيرازي. نعم، في الحقيقة سعدي لا يحتاج إلى تعريف، فهو كالشمس.
نعم،
وهو أيضا ثالث الشعراء الثلاثة الإيرانيين الذين أطلق عليهم اسم أنبياء الشعر الفارسي.
نعم،
كما عبر الشاعر الجامي عنهم في كتابه بهارستان إذ يقول: در شعر سکس پیامبرانند هرچند کلام نبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انبری و سعدی.
نعم،
والمعنى يقول: ثلاثة هم أنبياء الشعر، وإن قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعدي.
نعم،
وهم في الوصف والقصيدة والغزل فردوسي وأنوري وسعدي.
تضمينا جميل. نعم دكتور، كيف تناول سعدي القصة؟
نعم، أنا أشرت باختصار عن تناوله للقصة. قد خصص سعدي لموضوع ليلى والمجنون قطعتين في كتابيه بستان وجلستان كما قلنا، فأنا ألخص القطعة الأولى ما ترجمتها. قال رجل، يعني هي ملخصة، قال رجل لمجنون: أيها الإنسان الطيب، ماذا حدث لك حتى أنك تركت الحي الذي فيه تعيش ليلى؟ هل فارقك الحب؟ هل نسيت حبها؟ هكذا كان يكلمه. ونحن هنا نذكر القطعة الفارسية وقد نقلتها إلى العربية شعرا.
إذن دكتور سأساعدك إن شاء الله في الشعر العربي بعد هذا الفاصل. دكتور، وعدتنا أن تقرأ علينا الشعر الفارسي وأنا أقرأ الشعر العربي الذي صغته أنت
مباشرة. طبعا: بمجنون کسی گفت کی نیک پی چه بودت که دیگر نیایی به حی.
سأل المجنون بعض السائلين: لما لا تحضر في الحي لحين؟
مگر در سرت شور لیلی نماند، خیالت دیگر گشت و میلی نماند.
هل نسیت الحب ام ان الخیال زاغ عن لیلاك یا هذا وزال.
چوبشنید بیچاره بگریست زار، که ای خواجه دستم زدامن بدار.
فبك المجنون من هذا الكلام، كف عني قال يا هذا الملام.
مرا خود دلی دردمند است و ریش، تو نیزم نمک بر جراحت مریش.
ان قلبي موجع مطنا جريح، لا تزد للجرح ملحا يا مليح.
ندوري دلیل صبوری بود، ندوري دلیل صبوری بود، که بسیار دوری ضروری بود.
ليس هذا البعد سلوان الحبيب، عل في الهجر دواء كالطبيب.
بگفتی وفادار فرخند خوی، پیامی که داری به لیلی بگوی.
قال يا أوفى محب في الخصال، هل لليلى من سلام أو مقال.
بگفتا مبر نام من پیش دوست، که حیف است نام من آنجا که اوست.
قال لا تذكرني عند الرفيق، إن ذكري لحبيبي لا يليق. دكتور، القطعة الأولى كانت جميلة جدا، هل من مجال لذكر القطعة الثانية؟
حسنا، في القطعة الثانية التي جاء بها سعدي في كتابه كلستان أي روضة الورد، إن أحد الملوك سمع حديث ليلى والمجنون.
نعم.
وكيف اضطربت حال المجنون وجن وأفلت من يده زمام اختياره، وقد هجر الناس كما تعلمين وسكن الفيافي، رغما أنه كان يعني من أرباب الكمال والفضل والبلاغة.
نعم.
فذلك الملك أمر بإحضار مجنون أراد أن يراه، وأخذ الملك عندما حضر لديه مجنون أخذ الملك يلومه قائلا: ماذا رأيت من خلل في شرف الناس حتى تطبعت بخلق الحيوان وفضلت ترك عيش الآدميين؟ فصاح المجنون منتحبا: ورب صديق لامني في ودادها، ألم يرها يوما فيوضح لي عذري. وهذا البيت يعني من شعر سعدي طبعا بالعربية.
نعم.
ونحن إذا قارنا هذا البيت ببيتين في ديوان المجنون نجد التشابه في اللفظ والمعنى والوزن والقافية، وهذا يدل على اقتدار سعدي في صياغة الشعر. هذان البيتان في ديوان المجنون، مجنون ليداء: فقالوا ولم هذا؟ فقلت من الهوى. فقالوا لحاك الله؟ قلت اسمعوا عذري. ألم تعرفوا وجها لليلى شعاعه إذا برزت يغني عن الشمس والبدر؟
أحسن، جميل جميل، أحسن. نعم دكتور، أكمل لنا القصة. ماذا رد الملك على قيس عندما قال له هذين البيتين؟
خطرت ببال الملك فكرة أن يرى ليلى.
نعم.
ويرى لماذا هذا كل هذا الهيام من مجنون لهذه الفتاة؟ فأحضرت وتأمل الملك في شكلها.
نعم.
فرأى امرأة شديدة السمرة نحيلة، وأخذ يفكر، فأدرك المجنون بفراسته ما مر بخاطر الملك، فقال للملك: يا أيها الملك، يجب أن تنظر إلى ليلى من محاجر عين المجنون.
نعم.
وهذا طبعا هذا المعنى صاغه الفردوسي، عفوا السعدي شعرا، قال: أجار، هذا البيت معروف: أجار ذردي دي المجنون نشيني بغير أسخبي ليلي نبيني. طبعا من هذا الموجز، من هاتين القطعتين، نرى كيف كان ينظر السعدي الشيرازي وهو من المتأثرين بالصوفية ومتصوفا، كان متصوفا، ينظر لليلى كأنها مقدسة في عين مجنون المجنون. وهذا أيضا فيه إشارة إلى التصوف، لأن هذه القدسية تنتقل من المحبوب الإنساني إلى المحبوب الإلهي.
نعم دكتور، هذه القطعة جميلة أيضا، فمن هو شاعرنا الآخر الذي عالج هذه القصة شعرا فارسيا أيضا؟
والله أقول إن هذا الشاعر ملفت للنظر. وهو أولا شاعر تركي الأصل من بخارى. وهذا الرجل يعني قد هاجر والده من بلخ عندما هاجمها تشنكيز خان المغولي، فذهب ذلك الرجل يعني أبو أمير خسرو وكان اسمه محمود إلى الهند، وقد ولد الأمير خسرو في الهند، فإذن هو تركي الأصل وهندي النشأة. وكان في تلك الفترة في عصر احتلال الغزنويين للهند قد انتشرت اللغة الفارسية أي انتشار، فكانت لغة أدب وكتابة في نفس الوقت. وكان الأمير خسروي هناك هو من أبرع شعراء الأدب الفارسي في الهند. هذا الشاعر يعني أمير خسرو الدهلوي كان يحدو حدو الشعراء الإيرانيين، لا سيما الشاعر صناعي ونظامي والخاقاني وسعدي، وأيضا كان كثير الإعجاب بسعدي. وكانت تربطه بسعدي صداقة حميمة. حتى أن سعدية رحل لزيارته من فارس يعني من شيراز إلى دهلي، وكان خسرو يعني يعتبر نفسه أحد تلاميذ سعدي.
إذن دكتور أريد أن أعرف كيف كان أسلوبه في نظم مجنون ليلى، ولكن بعد الفاصل. نعم دكتور، نرجع إلى السؤال، كيف كان أسلوب خسرو في نظم مجنون ليلى؟
عند قراءتنا لهذه المنظومة نرى أنه قد اختصر كثيرا من الأخبار المروية في الأدب العربي، وأضاف كثيرا من خياله، وحرف كثيرا من الأخبار، يعني تصرفا كثيرا في هذه القصة، وحرف يعني بعض الأخبار عن حقيقتها. فمثلا لم يتحدث الشاعر عن زواج ليلى بورد، ونعرف أنها قد تزوجت، ولكن جعل قيسا هو الذي يتزوج، وهذا أيضا مخالف لحقيقة التاريخ، وجعل ليلى تموت قبل قيس، ولا ندري ما السبب. طبعا هذا تغيير أجراه الشاعر أمير خسرو على القصة، ونعم تموت ليلى قبل المجنون وتموت عذراء طبعا، لأنها قد أبلغت بموت مجنون كذبا. جاءت امرأة وقالت لها لم تسمعي، كان الناس يريدون أن يؤذوهما. ألم تسمعي أن المجنون قد مات؟ قيل أنها شهقت وماتت. هذا صحيح، يعني هذه القصة موجودة ولكن ليس لها حقيقة. على كل حال ثم يموت المجنون على أثرها، في حين أن القصة بحقيقتها أن المجنون يموت قبل ليلى. ومن صفات هذا أو ميزات وخصائص هذه المنظومة للأمير خسرو أنها قليلة الخواطر الصوفية، ولكن الشاعر يبدو فيها شاعرا فذا وقويا. وأقول أيضا وقد نخصص لهذا الشاعر، أرى يعني أقترح أن نخصص له حلقة بكاملها لما فيه من أهمية لدوره في الشعر الأدبي والأدب يعني الفارسي في الهند. ونحن وهذه مهمتنا، لأننا نبحث عن جذور وآثار الأدب الفارسي حيثما كان في خارج إيران.
نعم، يبدو أن الشاعر أمير خسرو التهلوي متأثر في أرض الهند، حيث هي أرض خيال، ودائما نرى في بعض الأفلام الهندية أشياء مجانبة للحقيقة أيضا.
حقا هكذا، وقد يكون هذا من سبب هذا التأثر والتأثير.
نعم، الشاعر الرابع لعله الجامي، أليس كذلك؟
حقا هو نور الدين عبد الرحمن الجامي، وقد ولد هذه يعني جاءت هذه النسبة إليه في جام، وهي من أعمال حرات، عام 817، والجامي من أشعر أبناء زمانه في الأدب الفارسي، وكان شاعرا حكيما عارفا، وكان طيلة حياته موضع تقدير من رجال عصره وحكامه. للجامي آثار بارزة، مثلا له 3 دواوين في الشعر الوجداني، وله 7 مثنويات، يعني 7 منظومات.
نعم.
يطلق عليها اسم هافت أورانج، والأورانج يعني التاج.
نعم.
وهذه المنظومات السبعة أنا طبعا أذكر أسماءها، إحداها يعني الأولى سلسلة الذهب، وهي يعني مقطوعات قصيرة تعالج قضايا فلسفية دينية وأخلاقية. القصة الثانية سلامان وأبسال، وهي قصة حب صوفي يصف صراع النفس ضد الهوى. طبعا وأنا أيضا هنا أقول هذه القصة يعني لها جذور تاريخية، وقد تناولها علماء كبار كأبي علي سينا، فهذه تحتاج أيضا إلى حلقة مستقلة إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم، أما في الحقيقة الأورنج لنقول،
نعم،
يعني الكتاب الثالث تحفة الأحرار من الشعر التعليمي.
نعم.
ذي الصبغة الفلسفية.
نعم.
الكتاب الرابع والمنظومة الرابعة سبحة الأبرار، وهي تشابه تحفة الأحرار في شكلها ومحتواها. والقصة الخامسة أو المنظومة الخامسة هي قصة يوسف وزليخة، وقد أبدع فيها الجامي. والسادسة المنظومة السادسة هي قصة مجنون ليلى، قصتنا هذه التي أصبحت قصة غصة أو غصة.
نعم.
نعم. والسابعة يعني الأورنج السابع أو المنظومة أو التاج السابع خردنامي إسكندري.
نعم.
يعني عقل وتعقل الإسكندر، وهي سلسلة محاورات فلسفية بين الإسكندر الأكبر وعلماء اليونان.
دكتور، هذا عن حياة الجامي وآثاره، ماذا عن أسلوبه ومنهجه في نظم قصة مجنون ليلى؟
لا شك أن الجامي قد تأثر في قصته هذه بالنظامي والأمير خسرو الدهلوي.
نعم.
وهو يعترف في مقدمة هذه المنظومة، ولكنه في الحقيقة يعني الجامي لم يكن مجرد راوية للقصة.
نعم.
بل كان يعني مفكرا يحاول أن ينفذ من وراء الحوادث إلى نفسية الأبطال، وهذا طبعا فن جديد في القصة وعالم القصص. وقد صاغ كثيرا من آراء التصوف على لسان مجنون ليلى، ونجد في منظومته فصلا عن تحت عنوان كيف وجد المجنون طريق الحقيقة، وأوضح فيه أن الحب الإنساني طريق للحب الإلهي.
نعم. وشعرنا الأخير هو؟
وشعرنا الأخير طبعا ابن أختي الجامي، وهو عبد الله الهاتفي، وكان شاعرا مجيدا أيضا بعد خاله في نظم المثنوي، وله أيضا مؤلفات على تسمية مؤلفات خاله هافت مانغر له، كما نعم. كان هافت بيكر للجامع.
نعم.
لكن هاتفي كان أو هاتفي كان متأثر بنظامي أكثر من تأثره بخاله.
نعم.
ومن جملة ما جاء به من جديد في نظمه لقصة المجنون، يقول إن قيس منذ طفولته لم يكن يستريح لمربيته.
نعم.
فهو دائم البكاء، ولا تدري المربية سبب بكائه، حتى حملته يوما امرأة جميلة حسناء.
نعم.
بارعة الجمال، فكف عن البكاء وصاح متهللا ضاحكا مسرورا.
نعم.
بها، ولم يرد أن يعود إلى أحضان مربيته الأولى.
نعم.
فعرف القوم أنه إنما يستريح إلى الوجه الجميل.
نعم.
والصوت الجميل، وتنبأ الناس عن الناس الذين كانوا أهل فن وخبرة من أنه سيجن في الحب حين يكبر. هذه قصة مجنون ليلى.
أعزائنا المستمعين، شكرا لكم لإصغائكم ومتابعتكم لبرنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى، حيث كانت هذه الحلقة مكملة لقصة مجنون ليلى، وتناولنا فيها مع الدكتور عباس العباسي شعر سعدي الشيرازي وأمير خسرو الفهلوي والشعر الصوفي الجامي وهاتفي. نلتقيكم بإذن الله تعالى مع خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي الطائي في الحلقة المقبلة من برنامج دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والآداب الأخرى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وكذلك مع الدكتور العباسي.
فأنا أستودعكم الله وأستودع المستمعين الكرام، وأقول أن موضوع قصة مجنون ليلى قد انتهى، وسنبدأ موضوعا آخر في هذا المجال إن شاء الله
بإذن الله تعالى.